الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، نترككم مع إصدار متميز لفضيلة الشيخ أحمد السيسي، وهو خطبة بعنوان عش ما شئت فإنك ميت. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله، وتعرف إليهم بما أهداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرسانه: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. الحي القيوم المتفرد بالبقاء، وكل مخلوق منتهي إلى زواله. السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا يتضرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله. البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، حيث كانت من سهله أو جباله، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده، ومشاهدته لاختلاف أحواله. فإن أقبل إليه فلقاه، وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله. وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله، وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا جل عن الشبيه والنظير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى. فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. أما بعد، جاء الإسلام الحنيف ليربط الناس بالآخرة، وليوجه أنظارهم وقلوبهم وأرواحهم إلى العمل إلى الدار الآخرة. فالله تبارك وتعالى أنزل العباد إلى هذه الدار اختبارا وامتحانا، وجعل المحك الرئيس في أعمال الآخرة. والله تبارك وتعالى جعل الدار الآخرة هي الحيوان، ففيها النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، ومصداق ذلك في قول الحق تبارك وتعالى في الحديث الإلهي: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالدنيا جسر يعبره العباد إلى الآخرة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يربط أرواح أتباعه بالآخرة، ويقلل لهم من قيمة الحياة الدنيا، ويعلمهم أن الزهد فيها من سيم الصالحين. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول لأصحابه: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ولذلك كان بعض الصالحين يقول: كيف يفرح بالدنيا من يومه يهزم شهره، وشهره يهزم سنته، وسنته تهزم عمره؟ كيف يفرح بالدنيا من يقوده شبابه إلى هرمه، وصحته إلى سقمه، وحياته إلى موته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة لهذه الأمة، ولذلك كان يوجه بصره إلى الآخرة، لأنه يعلم أن الدنيا ساعات يوشك أن تؤذن بالرحيل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم: فوجده نائما على فراش من جلد حشوه ريف، قد أثرت خشونة هذا الفراش في جنب النبي عليه الصلاة والسلام. فاستعبر عمر رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله، هل اتخذنا لك فراشا ألين من ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما لي والدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب رفعت له شجرة فقال في ظلها ساعة ثم راح وتركها. هذا هو موجز أنباء الدنيا في حس النبي عليه الصلاة والسلام. الرجل الذي جعل الله تبارك وتعالى خزائن الدنيا في جيبه تركها وخلفها لله تبارك وتعالى وهجرها، وجعلها بدر أذنيه، ولم يتعلق بتركشتها ولا سقوفها، لأنه يعلم أنها غرارة خداعة زهد في متاعها، لأن ربه تبارك وتعالى وجه نظره إلى الآخرة وحذره من الغرور بمتاع الحياة الدنيا، فقال: ولتمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. لقد فقه قلبه عليه الصلاة والسلام تلك المعاني الجليلة فعمل بها وطبقها وورثها إلى أتباعه وأصحابه. لقد نزل جبريل ومعه ملك، فقال هذا الملك يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أصلي إليه، فما أمرتني به طبقته. أي أن هذا الملك جاء برسالة واضحة من الله تبارك وتعالى، نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسأله عن أي شيء يأمره به لينفذه في الحال. يقول الملك: فلو أمرتني أن أحول لك بطحاء مكة ذهبا لفعلت. لو أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحول الحصى والتراب في طرقات مكة إلى ذهب لفعل. فأشار إليه جبريل أن تواضع لله، فقال: بل أنا عبد أجوع يوما وأشبع يوما. اختار مقام العبودية، اختار مقام الانكسار للعزيز الغفار تبارك وتعالى. كان أزهد الناس في هذه الحياة، كانت الأموال تأتيه من الفتوحات والخراج، فلا يهدأ له بال حتى يقسمها بين فقراء المسلمين عليه الصلاة والسلام. كان الناس يأتون متهللين مستبشرين عندما يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءه مال من الفتوح. جاءه يوم ذهب من البحرين فجاء فقراء أهل الصفة جرافات وإحزانا يطلبون العطاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم تبسم وقال أبشروا وأمنوا، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إنه معنى عظيم لكن أكثر الناس عنه غافلون، يتقاتلون على الدنيا ويتصارعون على شقوقها الفاني. ولو أن الناس طبقوا تلك الشرائع المحكمة التي جاء بها نبي الهدى عليه الصلاة والسلام ما احتاجوا إلى القضاء ولا إلى القضاة ولا إلى المحاكم، ولاختفت المحن والفحن ورحب الصدور من دنيا المسلمين ومجتمع الإسلام. لكن لأن الناس يمموا وجوههم شطر الحياة الدنيا يعفون من سخرفها ويعملون في سبيل شهواتها السرية الفانية، فجت فيهم تلك الأوبئة التي تنبأ بها النبي عليه الصلاة والسلام في الأقوام الذين يتقاتلون على الحياة الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة قذرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، حلوة قذرة، وإن الله مستخلفكم فيها اختبارا وامتحانا وابتلاء لكم فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذا فرق من حديث نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الدنيا محذرا من الركون أو اللجوء إلى مهرج الحياة الدنيا وزخرفها. ولذلك عاش الصحابة رضي الله تعالى عنهم حياة المتقللين الزاهدين في تلك الحياة الدنيا، كانت الأموال تأتي لهم بالسلال فيفرقونها ويوزعونها على فقراء المسلمين حسنة وابتغاء للأجر من الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر لنا المعاني الجليلة التي كان جبريل يأتيه بها من عند الله تبارك وتعالى: إن روح القدس نفس في روعي أنه لم تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أجملوا اختصروا في الطلب، لا تجعلوا هجراكم وديدنكم في الحياة النهاس والسعار في سبيل تحصيل المال، أجملوا في الطلب، اطلبوه بإجمال واقتصاد بما يكفي مؤنتكم ومؤنة من تعولون، ثم بعد ذلك تفرغوا لإعطاء كل ذي حق حقه. دخل أصحاب سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه عليه في بيته فلم يجدوا في بيته متاعا، فقالوا: يا سلمان أين متاعكم؟ فقال: إن لنا دارا أخرى حولنا إليها متاعنا. فقالوا له: فهلا أبقيت في هذه الدار شيئا من المتاع؟ فقال: إن صاحب الدار الأخرى يأبى علينا ذلك. حول متاعه إلى الدار الأخرى إلى الآخرة، وصاحب الدار الآخرة هو الله تبارك وتعالى، يأبى على عمال الآخرة أن يتركوا شيئا من متاعهم في هذه الحياة حتى لا تتعلق نفوسهم بهذا الذخر في الباري فتخلد إلى الأرض فيكونوا من الخاسرين. الله عز وجل بين أن الناس يتعلقون بزخارف الحياة وزينتها، فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال الله تبارك وتعالى شارحا مثل الحياة الدنيا لعباده المؤمنين حتى يتباعدوا عن هذه الحياة: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، زينة الحياة الدنيا. ولذلك يتعلق الناس ويتشبثون بأهداف المال والنساء والبنين والمراتب لأنها زينة هذه الحياة. أما الإنسان العاقل فهو الذي يعلم الخير عند الله تبارك وتعالى فيقدمه. الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات هي كل عمل صالح يعمله الإنسان ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى في هذه الحياة. هذه هي الباقيات الصالحات التي تجد أجرها وثوابها عند الله تبارك وتعالى في الآخرة. إذا كان شأن الدنيا هذا فإن العاقل هو الذي يتدبر أن أجله على الأبواب. ولذلك شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المعاني المرققة لقلوب المؤمنين فقال: أتاني جبريل فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك مجدي به، وأعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن المال. هذا الحديث جمع حكم الأولين والآخرين. يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، إنه نداء إلى كل مسلم وراء السلام والمكان بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. عش ما شئت فإنك ميت، مهما عمر الإنسان في هذه الحياة لا بد أن يموت وينتقل إلى الدار الآخرة. عاش نوح عليه الصلاة والسلام أكثر من 1000 عام، فلما جاءته الوفاة وحضره الموت سأله زواره أن يصف لهم رحلة حياته الطويلة عبر القرون، فقال: والله كأني دخلت من باب فخرجت من باب. أكثر من 10 قرون عمر في هذه الحياة، فلما جاءه الموت شعر بأنه لم يعش في الحياة إلا ساعة من النهار، دخل من باب فخرج من باب آخر. عش ما شئت فإنك ميت. يقول الحق تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ألا للموت كأس أي كاتي، وأنت لكأسه لا بد حاتي. إلى كم والممات إلى قريب، تذكر بالممات وأنت ناتي. اجعل الموت أمام عينيك ولا تغفل عن هذا المعنى، لأن الموت قريب منا جميعا. يوشك أن يطرق الموت بابك، فلا يطرق أهل الدار إلا وهم يطيحون عليه. فالله تبارك وتعالى جعل لكل إنسان أجلا، إذا حضر أجلهم، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. عش ما شئت فإنك ميت، حقيقة اتفقت عليها كلمة العقلاء عبر القرون المتباعدة، أن كل حي له بداية ونهاية، لا بد كما ولد في الحياة أن يخرج منها إلى الحياة الآخرة انتظارا لقيام الساعة. عش ما شئت فإنك ميت. لو أننا تدبرنا هذا المعنى جيدا لما عصى إنسان ربه تبارك وتعالى. إذا علم الحي أنه ميت عمل لساعة الوفاة، عمل لساعة الموت، أعد للسؤال جوابا يعلم أنه موقوف ومسؤول، فلا بد أن يعد لهذا المصرع الوبيل عدة تكفيه بين يدي ربه تبارك وتعالى. مات الأنبياء والمرسلون، مات الصالحون والعاملون، مات كل حي في هذه الحياة، فلا بد أن نتأمل هذا المعنى جيدا، وأن الموت قادم إلينا. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام جرب سكرات الموت ووصف حالة كالسكرات وهو أكرم الناس على الله تبارك وتعالى، كان يطرح على وجهه خميصة كساء من شدة حرارة الحمى، فكان إذا اغتم بها كشفها ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاني من سكرات الموت ويقول: إن للموت لسكرات. ووضع بعض الحضور يده على تلك الخميصة
فشعر بشدة حرارة النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أشد أمات؟ فقال إني أوعك كما يوعك رجلان منكم إلا هكذا معشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. أرأيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصف لنا سكرات الموت ويطلب اللحاق بالرفيق الأعلى لأنه أعد لتلك اللحظة عدتها في أيام حياته الدنيا. كان أشخص ببصري إلى السماء وأرفع إصبعه ويقول أسألك الرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمدرسة الموت كانت حاضرة في حفظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، ولذلك عاشوا يعملون للموت، كانوا يطلبون الموت، بل كان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يعلمهم الدرس البليغ أن الحرص على الموت يعني الحياة، فيقول احرص على الموت توهب لك الحياة. كانوا يتعرضون للموت لأنهم اتخذوا أعمالا صالحة تنفعهم بين يدي ربهم تبارك وتعالى. خرج عبد الله بن حرام في يوم أحد واستقبل المعركة فقال اللهم لقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرره فيقتلني ويبخر بطني ويشبع أنفي ويقطع أذني، فإذا سألتني يوم القيامة عن ذلك قلت فيك، فوجدوه في آخر النهار وقد فعل به ما تمناه من ربه تبارك وتعالى، مثل به القتلة فبعثوا بطنه وقطعوا أنفه وأذنه وعلقوهما في خيط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولدي جابر بن عبد الله أعلمت ماذا فعل الله تبارك وتعالى لأبيك؟ لقد كلمه كفاحا من غير ترجمان، لأنه رجل عظيم يطلب الموت ويحرص على الموت ويخرج يطلب الموت في سبيل الله تبارك وتعالى. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم في حرصهم على الموت لأنهم قدموا من الأعمال الصالحات ما يكون لهم سندا بين يدي ربهم تبارك وتعالى. لما غفل الناس عن الموت وعن حقيقة الموت وانغمسوا في الشهوات وانغمسوا يعبون من تلك الحياة، صعد أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه منبر المسجد الجامع في دمشق ثم نادى على أهل الشام فقال يا أهل دمشق ألا تسمعون من أخ ناصح لكم؟ إن من كان قبلكم كانوا يشمعون كثيرا ويبنون قصورا ويأملون بعيدا فأصبح جمعهم بورا وأملهم غرورا وبنيانهم قبورا. هذه محصلة الحياة الدنيا. إن من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيرا من العقار والمال وغيره ويبنون قصورا ويأملون بعيدا، أمل طويل يأمل في خطط خمسية وعشرية ومئوية، يخطط لأحفاده وأبناء أحفاده من ورائه، يظن أنه خالد في هذه الحياة. فماذا جرى؟ جاءت عليهم سكرات الموت فقطعتهم قطعة فهدمت بنيانهم من القواعد، فخر عليهم سقف الحياة من فوقهم فأصبحوا من المنسيين. أصبح جمعهم بورا وأملهم غرورا وبنيانهم قبورا. ومر سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه على شباب يلغون ويلعبون ويضحكون فتعجب من حالهم وقال ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني: مؤمل دنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمقبول عنه، وضاحك بملء فيه ولا يدري أأرضى ربه أن أسخطه. هذه الثلاثة الأشياء تعجب منها حتى ضحك من حال أهلها: مؤمل دنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمقبول عنه، وضاحك بملء فيه ولا يدري أأرضى ربه أن أسخطه. ولذلك كان معاذ الرازي يعظ أصحابه فيقول: إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فالتمسوا عيشا لا موت فيه. وكان يقول: فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب بها فرحا. عش ما شئت فإنك ميت، واحفظ من شئت فإنك مفارقه. مهما تعلق قلبك بغير الله تبارك وتعالى فاعلم ان هذا الحب خراب. فالحب الحقيقي حب الله، حب رسوله، حب المؤمنين، حب شرع الله تبارك وتعالى، هذا هو الحب الحقيقي. اما حب الشهوات والملذات فهذا حب يعصف في ظاهره ولا يستمسك معه ويتخلى عنه في اللحظة التي يريد ان يتمسك به. احفظ من شئت فانك مفارقه، لانك راحل عن هذا المحبوب. اما المحبوب الذي يبقى معك فهو ربك تبارك وتعالى. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. فحب الله تبارك وتعالى يظهر اثره على جوارح العباد، يبعثهم على العمل والاجتهاد، يبعثهم على المسارعه الى الاعمال الصالحات التي تقربهم من الله تبارك وتعالى. لقد كان بعض الصالحين يترك المعصية حياء من الله جل وعلا ان يطلع عليه وهو على معصيته. وكانوا يقولون: اذا كان موسى قد صاحب الخضر في رحلة خالفه فيها ثلاث مرار، فقال له الخضر: هذا فراق بيني وبينك، فما بالكم بالذي يظل على عصيان الله تبارك وتعالى؟ ألا نستحي أن يطلع علينا ربنا جل وعلا في لحظة عصيان فيقول لك: أيها العبد، هذا فراق بيني وبينك، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، مرتحل عنه، سوف تتركه في يوم من الأيام، فأحبب ما يكون معك وينفعك بعد الوفاة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. تدبر هذه الثلاثة هي التي تنفعك بعد وفاتك، اللحظة التي تريد فيها حقا أشياء تنفعك هي لحظة ما بعد الوفاة. إنك في الحياة تستطيع أن تبحث عن مستعجل، في الحياة تستطيع أن تتحايل على القانون، تستطيع أن تأتي بمن يخلصك من ورطتك، تستطيع ان تلجا الى اهلك وزويك واصدقائك ومحبيك، اما في الاخره فلا تستطيع فتاكا ولا حراكا ولا حيله على القانون الالهي المطبق على رقاب الجميع. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. هذا هو الاستثمار الامثل الذي ينفعك بعد الوفاة: صدقة جارية، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو لك بعد وفاتك، فيصلك الدعاء من ابنائك فيكون سندا لك وامتدادا لحسناتك. ان من الناس من يموت عن علم نافع ينتفع به العباد فيمتد له الاجر بعد وفاته امادا بعيدا، فيكون ذلك في موازين حسناتهم. ومن الناس من يموت على فجور وعصيان وفسق وعردة، ويترك اثارا رديئة سوداء وراءه كميراث حقير يضل الناس عن دين الله، فيصبح ذلك في موازين سيئاتهم الى يوم القيامة ان ماتوا ولم يتوبوا ويتبرأوا من ذلك الانسان. كحال الممثلين وكحال المغنين والراقصات والساعرات وغير ذلك ممن يتركون ذلك التراث العصياني الشيطاني ويموتون على غير توبه، فإذا بي يضل أجيالا من البشر فيصبح ذلك في موازين سيئاتهم ولا يظلم ربك أحدا وأحبب من شئت فإنك مفارقه. هذا هو الحب الحقيقي لا الحب السينمائي أو حب القصص الذي يخرجون به على الشباب والشابات لحرف الناس عن العقيدة الإسلامية. وإذا بهؤلاء المغنين الشبان يخرجون في كل صباح ومساء على الأمة بأشرطة خداها ولحمتها الحديث عن الحب والعشق والعلاقات المحرمة بين الشابات والشبان. إن هذه الموسيقى والأغاني والفيديو كليب وغيرها من أعظم أسباب الفساد والانحراف والضلال في هذه الأمة. ولو سألت المنحرفة والمنحرف عن كرر الانحراف لقال لك سمعت في شريط فلان ورأيت في فيلم فلان وكذا وكذا وتنسب الأساطير والقصص والآلات ليصبح ذلك أمر رئيس في حياة الناس. وأصبحت الفتاة التي لا صديق لها ولا خدمة لها كأنها فتاة نجاة في مجتمع يمعن في مخالفة أمر الله والتباعد عن شرع الله تبارك وتعالى. ليس هذا حبا لأن الإسلام فتح سبيلا واحدا إلى العلاقة بين الرجل والمرأة وهو سبيل الزواج سبيل شرعي عظيم فيه الطهارة والإشارة والمعرفة فيه الستر والعفاف فيه حفظ الفروج والنفوس والقلوب والأنساب والأحساب والسرية. أما السبيل الآخر فسبيل شيطاني ولذلك تسبب في انتشار الإقهاض وحمل السفاح وأبناء الزنا وما يسمى بالزواج العرفي وهو في الحقيقة الزنا المقنع بدعوى الحب والحب بين الشباب والشابات والصداقات البريئة وغيرها من الكلمات الزندقية التي غدت أمتنا من عند أمم كافرة لا تؤمن بالله تبارك وتعالى. وأحبب من شئت فإنك مفارقه. الحب الذي سينفعك هو الحب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن توقد نار عظيمة فيقذف فيها أحب إليه من أن يعود كافرا. هذا هو الحب الذي ينفعك عند الله تبارك وتعالى. وذكر من السبعة النفر الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا. هذا هو الحب النافع حب الدين حب الشرع حب الله حب الرسول حب المسلمين هذا هو الحب الذي ينفع. أما الحب الذي نسمع عنه قصص الحب وغيرها فهذا هو الحب الذي يهبط بالإنسان إلى أسفل سافلين نعوذ بالله من الفتلان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد ونمضي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو على مسامعنا تلك المبادئ الرفيعة التي ألقاها على سمعه جبريل عليه السلام. أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به. كل عمل يعمله الإنسان في هذه الحياة عليه أن يعلم أنه مجزي به إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا ولا يظلم ربك تبارك وتعالى أحدا. قال الحق تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
وقال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إن كان مثقال حبة من خردل التي لا ترى بالعين المجردة يأتي بها ربنا تبارك وتعالى ليجزيك بها خيرا أو شرا حسب أعمالك في هذه الحياة. علينا أن نعمل صالحا لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا وإنما يضاعف لنا الحسنات ويكتب سيئاتنا واحدة واحدة أو يمحوها ويغفر تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات فمن هم بحسنة فعملها كتبت له حسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. أرأيت الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وهناك حسنات لا يقع أجرها تحت حظ كالصبر والصيام كما قال الله تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا يقع أجر الصابرين تحت حساب بل يفيض عليهم ربهم تبارك وتعالى إفاضة من الأجر لا تقع تحت حظ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل تعمله الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف كما قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة 700 ضعف من الله تبارك وتعالى على العمل الواحد والسيئة تكتب واحدة أو يمحوها الله. وإذا هممت بالسيئة فتركتها لله كتبت لك حسنة والعجب كل العجب أن يأتي العبد يوم القيامة وقد غلبت آحاده عشراته الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف ومع ذلك يقول الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. شيء عجيب حقا اعمل ما شئت فإنك مجزي به. ومن تمام عدله وفضله ورحمته تبارك وتعالى أنه لا يؤاخذ الإنسان إلا على ما كسبت يداه واجترحت جوارحه ولا يأخذ الإنسان بذنب غيره كما هو في القوانين الوضعية الكافرة التي تحاسب الإنسان أحيانا على جريرة غيره. أما عند الله فالعدل الكامل كما قال الله تبارك وتعالى مبينا هذه القاعدة العدلية العظيمة ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فالله لا يأخذ الأب بذنب أبنائه ولا يأخذ الإبن بذنب أبيه وإنما يحاسب كل إنسان على ما اجترحت يداه لا على أعمال قوم آخرين. هذا من تمام عدل الله تبارك وتعالى واعمل ما شئت فإنك مجزي به يضاعف لك الحسنات ويمحو لك السيئات ولا يأخذنا بجريرة غيرنا إنما يعاملنا بعدله وفضله وعفوه ومغفرته تبارك وتعالى. اعمل ما شئت فإنك مجزي به سوف يوزن الإنسان ويوزن عمله في يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فيوزن فلا يزن عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة. الرجل الحقير التافه الرويبضة الذي تلقت عليه الأضواء في الحياة الدنيا بالتزييف والتزوير والقهر والعزف والطغيان، فأصبح مشهورا وتلقت عليه الأضواء. هذا الحقير العاصي لله تبارك وتعالى يأتي في يوم القيامة سيوزا، فلا يزن عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة. والمتكبرون يحشرون على هيئة الضب، على هيئة النمل، ليطأهم الناس بأقدامهم جزاء وفاقا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعمل ما شئت فإنك مجزي به، كل عمل نعمله في الحياة سيسألنا الله تبارك وتعالى عنه في يوم القيامة ويحاسبنا عليه ويجزين عليه إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن النجاة عند الله تبارك وتعالى غدا لرجل حاسب نفسه وباع حقيرا بباق عند الله جل وعلا. واسمع إلى وصف الميزان والصراط وفتح الكتب في يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوحا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا هو مشهد فتح الكتب في يوم القيامة. ترى الظالمين مشفقين مما فيه، عملوا أعمالا ونسوها، فإذا بهم يواجهون الحساب البئيس في يوم القيامة، يقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لا يظلم الله تبارك وتعالى الناس شيئا، لكن الناس أنفسهم يظلمون. واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. هذا هو الشرف الحقيقي للإنسان في هذه الحياة، قيام الليل، أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بطاعة مخفية لا يطلع عليها الناس، لأن ذلك إدراكا ودلالة وآية على إخلاص صاحبه. رجل يقوم في جوف الليل يعالج نفسه، يقاوم النوم والراحة والسعة والسكون، باحثا عن رضا الله تبارك وتعالى. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ومن أسحار هم يستغفرون. هذا وصف عباد الله تبارك وتعالى. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ومن أسحار هم يستغفرون. في وقت ينزل فيه ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا ثم ينادي: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ لا تقوا الحسنات الرائدة، فمن الذي يغتنم تلك العطايا من الله تبارك وتعالى؟ ألا وإن لله تبارك وتعالى من أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لنفحات ربكم تبارك وتعالى. اعلم إن شرفك أيها المؤمن في الطاعة، في قيام الليل، ليس الشرف في المناصب والجاه والسلطان، لا، ليس الشرف في الثياب الفاخرة والسيارات الفارهة والمنازل الأنيقة الرشيقة الثمينة، لا، ليس الشرف في الأموال والأولاد، لا، الشرف الحقيقي للإنسان الطائع لله تبارك وتعالى، أن يكون الإنسان عبدا خاضعا لله، أن يكون طائعا لمولاه، هذا هو الإنسان الشريف. ليس الشريف هو الإنسان الذي يسير في المواكب أو مع الحراسات المدججة، لا، ليس الشريف هو الذي تسلط عليه الأضواء، لا، الشريف هو الطائع لله عز وجل. هذا هو الشرف الحقيقي، ان نكون عبادا طائعين لله حريصين على نيل رضوان الله تبارك وتعالى. فاذا فعلنا ما امرنا الله استحققنا ولاية الله جل وعلا وحبه وكرهه وحفظه ومعيته، كما قال ربنا تبارك وتعالى في الحديث الإلهي: من عادى لي وليا فقد ضربني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. اعلم أن شرفك قيامك بالليل، وعزك استغنابك عن الناس، هذا هو العز. فالإنسان العزيز هو الذي يكفي نفسه مؤونة أن يريق ماء وجهه للعباد، وإنما يطلب من الله تبارك وتعالى مباشرة: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. يرفع حوائجه إلى الله تبارك وتعالى، لا يسأل الناس شيئا ولا يذل نفسه لعباد الله، وإنما يسأل الله تبارك وتعالى من فضله. يعمل ويتكسب ويرفع يده سائلا ربه تبارك وتعالى التوفيق والتيسير. أما أن يقعد الإنسان هكذا سدى بلا عمل في الدنيا أو الآخرة، ثم تكفف ويسأل وهذا ويسأل وهذا، فهذا يذل نفسه ويريق ماء وجهه. ولو أنه عمل وسأل ربه تبارك وتعالى أن يبارك له في القليل لفعل الله تبارك وتعالى به ما سأل، فإن الله عز وجل يبارك للإنسان أحيانا في الرزق القليل فتنعم به أكثر منه أضعافا مضاعفة. عزك هو الاستغناء عن الناس كما قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، وعزه استغناؤه عن الناس، أن يستغني العبد عن العبيد، وإنما يرفع عقيرته سائلا مولاه تبارك وتعالى أن يضيء عليه مما يريد من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة. فمن لم يسأل الله يغضب عليه. ولقد كان السلف الصالح يسألون الله تبارك وتعالى كل شيء، حتى كان أحدهم يسأل ربه شفع نعله وعلق حماره وهو ساجدا لله تبارك وتعالى يسأله تلك الأشياء. فلا تستحي من الدعاء، فالدعاء عبادة عظيمة تفتح لك مغاريق الأبواب الموصلة. اسأل ربك تبارك وتعالى، الدعاء هو سلاح من أمضى الأسلحة في معترك هذه الحياة الدنيا، فلا تغفل عن دعاء ربك تبارك وتعالى. فدعا ربه أني مظلوم فانتصر، فماذا كانت النتيجة؟ بدعوة واحدة في كليمات يسيرة: أني مظلوم فانتصر، في دعوة من كلمتين اثنتين مظلوم فانتصر. ماذا حدث؟ تبدلت القوانين، فتح الله تبارك وتعالى أبواب السماء بماء منهمر، وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحمل المؤمنين مع نوح عليه الصلاة والسلام، وأغرق كل من كفر بالله تبارك وتعالى. بدعوة واحدة بدل الله تبارك وتعالى حاله إلى أحسن الأحوال. ماذا قال موسى عليه الصلاة والسلام عندما فر من العتق والطغيان الفرعوني المتجذر في بلادنا منذ قديم الأزل؟ ذهب إلى أهل مدين فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، من خير فقير. فبدل الله تبارك وتعالى له حاله، وفتح له أبواب الرحمة، واصطفاه وقربه، ونصره على فرعون ومن معه من الزنادقة الصادين عن سبيل الله تبارك وتعالى. اغتنم فرصة الدعاء، الدعاء عبادة عظيمة تغير من حال إلى حال، سلاح مطاء لكننا نغفل دائما عن هذا السلاح. اغتنم الدعاء في اوقات الاجابة. ساعة الاسيرة من يوم الجمعة عند اقامة الصلاة عند نزول المطر في الثلث الاخير من الليل وانت ساجد بين يدي ربك تبارك وتعالى كلها اوقات يرجى فيها اجابة الدعاء فلا تغفل عن امر الدعاء كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال الدعاء هو العبادة ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا واهدنا ويكثر الهدى لنا واجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطواعين اليك اوانين منيبين. اقبل توبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واستر عورتنا واثبت عدونا واستر سخائم صدورنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. واملا عليهم قبورهم نورا ورحمه وارحمنا اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء وسوء القضاء وضرب الشقاء وعضال الداء وخيبه الرجاء كما نعوذ بك اللهم من شماته الاعداء. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.